السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. في هذه الآية المباركة إثبات النبوة والرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإثبات النبوة والرسالة وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووارد أيضا في صفات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصفاته تدل على أنه نبي، فقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترى بعيرا أو حبا فأخذه ومشى به، فلما مشى به ولم يدفع لهم ثمنا وذهب به تلاوم القوم وقالوا: بعنا من رجل لا نعرفه. فقالت امرأة كانت معهم: لا عليكم، فإني أرى وجه رجل ليس بوجه كذاب. فكانت صفته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت أخلاقه، وكانت الشريعة الحكيمة التي بلغها عن ربه، كانت دليلا على نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأدلة متكاثرة، منها القرآن العظيم الذي عجز العرب عن أن يأتوا بقرآن مثله، فقد كانوا في غاية من الفصاحة وفي غاية من البيان، وكانت لهم القصائد الرنانة. يصف أحدهم المرأة فيبقى المستمع مندهشا، ويصف أحدهم الحرب فيبقى المستمع مندهشا. كانوا في غاية من البلاغة، ثم عجزوا عن أن يأتوا بقرآن مثله، بل عجزوا عن أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، بل عجزوا عن أن يأتوا بسورة من مثله. وهذه آية عظمى عجز عن مقارنتها، عجز عن معاربتها الأولون والآخرون. فقد وجد أيضا شعراء نوادر، وقد أراد المتنبي وأراد أبو العلاء المعزين، أراد كل واحد منهم وخصوصا أبو العلاء المعزين أن يعارض القرآن، فكان كلامه في غاية من السماجة. هكذا كل من أراد أن يعارض القرآن، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من نذير إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما أوتيت وحيا. كان أعظم معجزة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي الوحي، على أنه أوتي معجزات أخرى. والكلام في المعجزات يقسم ظهور الشيوعيين، ويقسم ظهور البعثيين، ويقسم ظهور المستشرقين، ويقسم ظهور المعاندين لشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أجل هذا فعلماؤنا علو رحمهم الله تعالى بجمع أحاديث المعجزات وبالتنبيه بالتفاسير على آيات المعجزات. فالإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهما، فكل واحد من هذين الحافظين يترك كتابا في صحيحه خاصا بالنبوات. ولقد أسلم خلق كثير بسبب النبوات. من هو الذي بسبب الدلائل؟ وقد خص بعض العلماء التأليف في الدلائل، فألف أبو نعيم كتابا بعنوان دلائل النبوة، وألف الحافظ البيهقي كتابا بعنوان دلائل النبوة، والتأليف كثيرة في هذا. وإنما خصصنا هذين الكتابين لأنهما مطبوعان متناولان، ولأنهما يذكران الأحاديث بأساندها. فدلائل النبوة ربما تعرض للشخص ويزداد بها إيمانا. فقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب ويستكي إلى جذع، إذا أراد أن يخطب فقالت امرأة من الأنصار: إن لي غلاما يصنع لك منبرا يا رسول الله. فأمرت غلامها أن يصنع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منبرا من ثلاث درج، منبرا من ثلاث درج، لم يكن عاليا كما هو شأن كثير من المنابر، ولم يكن كبيرا فيطبع الصفوف، منبرا من ثلاث درج. فصعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخطب على المنبر، فما شعر وما شعر المصلون إلا وللجذع الذي كان يتكي عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حنين كما يحن ولد النافة. هذه ليست بالقصص يا إخواني في الله التي يدفع بها الناس السمر أو يذكرونها للترغيب والترهيب. هذا الحديث ثابت في الصحيحين وفي غير الصحيحين عن جماعة من الصحابة. فنزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاحتضنه حتى سكن الجذع. هذه علامة من علامات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الصحيحين أيضا أن المشركين طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آية، وفي ذات ليلة ما شعروا إلا وقد انشق القمر نصفه على جبل قبيس النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اشهدوا. ثم بعد ذلك ماذا؟ انزل الله القران. اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. الايات دلائل النبوه اكثر من ان يحصيها متكلم. من دلائل النبوه ما اخبر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الامور المستقبله. اخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم به في الامور المستقبله. قال الامام احمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث كعب بن عجرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: أمراء يكونون من بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم. وهذا أمر وقع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاقرأوا التاريخ، اقرأوا في التاريخ وخصوصا البداية والنهاية، تجدون كثيرا من الأمراء ذاك سفاكا للدماء وذاك خمارا وذاك مشغولا بآلات اللهو والطرب وذاك مشغولا بالجوارح. وفيه من الأمراء الصالحين المتقدمين الخير الكثير، لكنه واضح ما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في عصرنا هذا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش. ووضع كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فماذا حصل من يزيد؟ وماذا حصل من كثير من الأمويين ومن كثير من العباسيين ومنهم الصالحون؟ لا نعم الناس بالشر، لكنه وقع. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول لأبي هريرة: يا أبا هريرة، أعادك الله من عام 60، أي 60 بعد يعني في الهجرة النبوية، ثم بعد ذلكم أو بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بعد ذلكم كان أبو هريرة يقول: اللهم لا يدركني عام 60. فوقعت الفتن حتى إن أنس بن مالك أهين في زمن الحجاج، حتى إن الحجاج بطر من المسلمين نحو 100,000 أو أكثر. وقعت الفتن كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمور نشاهدها نحن وأنتم. هو الحاكم في مستفاكه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خمس قال يا معشر المهاجرين خمس أعيذكم بالله أن تدركهن ما فشت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالأوجاع إلا ابتلوا بالطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم أمراض الآن أعيت الأطباء أمراض أعيت الأطباء بسبب انتشار الزنا والفاحشة. ما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وما نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدة المهونة وجور السلطان. ووقع ما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. عند أن استعمل كثير من التجار الغشش والخيانة ماذا وضع؟ وضع ما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أنهم ابتلوا بالسنين أي الجد وجور السلطان. يا مسلم سلم في جميع الأقطار الإسلامية في جميع الأقطار الإسلامية ومن زمن قديم وشدة المهونة. من إخواننا من أهل مصر الذي يريد أن يأكل حلالا ولا يريد أن يتوقف في مقتل فيه بنت ولا يريد أن يتوقف في بنك الربوين ولا يريد أن يتوقف في جمال ولا يريد أن يتوقف في ضرائب كيف معونته؟ يخبرني صاحب الله أنه يشتغل من الصباح إلى المساء ولا يحصل إلا على قوت إلا على قوته وقوت امرأته وابنه. شدة المعونة وشدة المهولة يا أمة محمد مقصود من مقاصد أعداء الإسلام. شدة المهولة مقصد من مقاصد أعداء الإسلام فهم يريدون أن يطور الشخص من الصباح إلى الضحى من أجل ثنيلة أو من أجل كور أو من أجل حد يشغلون الناس. تخطيطات من تخطيطات أعداء الإسلام. وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شدة المعونة وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينظروا. ما أكثر البلاد التي ابتليت بالجفاف وهذا سببه ذنوبنا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولو أننا رجعنا إلى الله سبحانه وتعالى واستقمنا لرأينا الخير ولسمعنا بالخير في جميع البلاد الإسلامية. وهكذا الزكاة ينبغي أن ينبه عليها أنه ماذا؟ أنه يجب أن تؤدى للحاكم المسلم إن ضربها. يجب أن تؤدى للحاكم المسلم إن ضربها هكذا كي لم يطلبها. ويجب على الحاكم المسلم أن يصرفها في المصارف الثمانية الموجودة في سورة التوبة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وتفصيل الزكاة ينبغي أن يؤخذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كتب السنة، لأن هذا ليس من مكسب كلامنا معكم هذه الليلة. أما الخصلة الرابعة، وما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم حتى يأخذ بعض ما تحت أيديهم، ووضع أيضا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عهود بين الدول ومواثيق، وكل دولة وهي تحسر للأخرى. لا ينبغي أن نكون يعني ممثلين، كل دولة وهي تهتم بالقضاء على الأخرى أكثر من اهتمامها بالمواجهة لأعداء الإسلام. هكذا نقض العهود كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد ذلك ماذا؟ الشيوعية تزحف على أراضي المسلمين، أمريكا تزحف على أراضي المسلمين، اليهود تزحف على أراضي المسلمين، البعثيون يطمعون في أراضي المسلمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وبسنة رسول الله، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. اللهم سلم يا الله الصحيح حالة المسلمين الآن كما تشاهدون، الأخ وأخوه، الجار وجاره، القبيلة والأخرى، الشعب والشعب الآخر، الحاكم والحاكم الآخر. وضع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل هذا بسبب ماذا؟ بسبب بعدنا عن دين الله، بسبب الحكم إما بالأسلاف والأعراف القبلية التي منها ما هو صواب ومنها ما هو خطأ، وقد أغنى الله المسلمين عنها، وإما بقوانين وضعية مستوردة من قبل أعداء الإسلام لم يثبت عليها أعداء الإسلام، لم يثبتوا على تلكم القوانين، يغيرون قوانينهم في عشية وضحاها. فكل هذا الاختلاف الذي أحيا العلماء وأحيا الحكومات وأحيا المفكرين وأحيا المصلحين، كل هذا يا إخواننا بسبب ذنوبنا وبسبب عدم الحكم بالكتاب والسنة، بسبب عدم الحكم بالكتاب والسنة. والحكم أعني بالكتاب والسنة على الفرد نفسه يلتزم بالكتاب والسنة، على الجماعات تلتزم بالكتاب والسنة، على الدول المسلمة تلتزم بالكتاب والسنة، ولكن إلى الله المشتكى. في أي بلد من البلاد الإسلامية تدخل الدوائر الحكومية ما تسمع المدير يقول تلزمك غرامة كذا وكذا، لأن الله يقول كذا وكذا، يلزمك أن تسجن، يلزمك كذا وكذا، ما قد. ولكن النظام والقانون وهكذا من تلكم الأقوال، والمسلمون لا يصلحهم إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من دلائل النبوة ما ورد في الصحيحين عن حذيفة أنه قال: كان كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر. قال نعم. قال فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخل. قلت وما دخله يا رسول الله؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. تعرف من أمتي منكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم غضبوه فيها. قلت صدهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت أرأيت إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة. فالخير والشر سجاد كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تارة ودارة. والدعاة على أبواب جهنم الذين يتكلمون بألسنتنا موجودون بين أظهرنا. تسمع المذيع يترنم بالكلام وهو يطعن في الإسلام باسم العروبة وباسم القومية وباسم العدالة وباسم الديمقراطية. الإسلام فيه شورى. الإسلام فيه شورى. نريد أن نسمع الخير من إذاعة المسلمين ونريد أن نرى الخير من إذاعة المسلمين. وأقسم بالله لو أن ملكا أو رئيسا هداه الله وأظهر العدل وأظهر الكتاب والسنة لهاجر إليه المسلمون من كثير من الأقدار الإسلامية. ولا استطاع أن يهيمن على كثير من البلاد الإسلامية. لأن المسلمين قد ذاقوا مرارة أعداء الإسلام. نعم. ألا تنظرون إلى إمام الضلالة الخميني كيف يدعو الناس وهو يحمل عقيدة خبيثة وينقل من كتب في طياتها العقيدة الخبيثة. ينقل من الكافر وفيه القول بأن قرآننا ناقص. ورب العز يقول في كتابه الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأيضا يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحابة يعتبرون ماذا؟ يعتبرون نظرة الوحي إلينا. فالذي يطعن في الصحابة فهو يطعن في كتاب الله، لأن كتاب الله بلغنا عن الصحابة عن أبي بن كعب وعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وغيرهم من الصحابة. الذي يطعن في الصحابة فكأنه يطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغتنا عمن؟ عن الصحابة. وهو طعن مرفوض مردود لدى كل مسلم، لأن الله قد شهد بعدالة الصحابة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة راضيا. ويقول الله سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين الذين اتبعوه في ساعة العسرة على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ويقول تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اسمعوا لآية شاملة للصحابة كلهم ولا يدخل المنافق الخبيث الرجس لا يدخل فيها لا. يقول الله سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وكلا وعد الله الحسنى. المهاجر الأولون الذين قبل الفتح والآخرون الذين بعد الفتح كلا وعد الله الحسنى إلا من خصه دليل صحيح صريح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى قوله وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. ولقد قسمت أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سورة الحشر إلى ثلاثة أقسام إلى مهاجرين وأنصار وآخرون جاءوا بعدهم يقولون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولقد أحسن الإمام مالك رحمه الله إذ يقول إن الذي يسب الصحابة ليس له نصيب في فيء المسلمين أي ما يأخذ المسلمون من البلد التي هرب أهلها منها ليس له نصيب. ثم بعد ذلك رجل وعالم من أهل البيت من أهل بيت النبوة لأن فيهم علماء رحمهم الله وفيهم أهل السنة جاء إليه رجل يسب الصحابة فقال له ذلك الرجل أأنت من المهاجرين الذين خرجوا يبتغون فضلا من الله ورضوانا؟ قال لا. قال أأنت من الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم؟ قال لا. قال وأنا أشهد أنك لست من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هكذا محشر المسلمين فتلكم العقيدة تلكم العقيدة الزائغة. وينبغي أن تعلموا أن لهم مواقف مع أهل السنة أن للرافضة مواقف مع أهل السنة يبدأون بأهل السنة قبل اليهود والنصارى هذا موجود في البداية والنهاية والنهاية في عهد التتار وموجود أيضا في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية المنهاج وموجود أيضا في المنتقى للحافظ الذهبي. الرافضة الذين دخل كثير من الشر بسببهم فالدعاوى ينبغي أن نتثبت فيها من أي مصدر ينبغي أن نتثبت فيها من أي مصدر. ومن دلائل النبوة ما رواه أبو داود في سننه من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اشترطت اليهود على 71 فرقة، واشترطت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا فرقة. أو بهذا المعنى زيادة كلها في النار إلا فرقة ليست في سنن أبي داود لكنها ثابتة. ووضع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بعد انجراض عهد الصحابة في عهد التابعين. أما الصحابة كلهم فإنهم كانوا أصحاب سنة يتحاكمون إلى السنة، لا ذاك جهلين ولا ذاك معتدلين ولا ذاك ناصبين ولا ذاك شيعين ولا ذاك وذاك. لكن بعدها يا أيها المسلمون تفرق المسلمون شيعا وأحزابا، تفرقوا، وهذا التفرق أثر على المسلمين إلى الآن، أثر على المسلمين إلى الآن. لو كان مرجع المسلمين من أول الأمر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على فهم السلف الصالح لما حصل هذا الاختلاف الذي تشاهدونه، ولما أصبحنا في تلكم النسبة المتقدمة. قد يظن بعض إخواننا في الله أنه لا يوجد جهمين ولا يوجد خوارج ولا يوجد أيضا من جماعة المرجئة ولا يوجد معتزلين. نعم يوجد بين أظهرنا، يوجد بين أظهرنا وفي كثير من البلاد الإسلامية من أصبح عقلاني، من أصبح عقلاني وأسوأ من الجهمية. وأنا آتي لكم بمثال، أنا آتي لكم بمثال، ومن أنكره علي فليتئب حتى أكمل كلامي بارك الله فيكم. محمد بن عبد المصري يلقب بالمجدد، هكذا يا إخواننا يلقب بالمجدد، محمد بن عبد المصري يلقب بالمجدد. ثم بعد ذلك ماذا؟ يحمل عقيدة رديئة تضرب من الإلحاد. اسمعوا ماذا قال، اسمعوا ماذا قال في تفسير المنار، لأن تفسير المنار منقول عنه. يقول في تفسير المنار عند قول الله عز وجل: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ثم بعد ذلك ينكر أحاديث نزول عيسى، والأحاديث متواترة وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لينزلن ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير. وقد ألف العلماء، قد ألف العلماء مؤلفات منهم الشوكاني في تواتر أحاديث نزول عيسى. قال: وسئل عن الدجال فقال: إنه رمز خرافة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس بيني وبين الساعة فتنة أعظم من الدجال. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك يقول: أحاديث
النبوة،
المهدي من آل بيت النبوة سيبعثه الله سبحانه وتعالى في زمن ملئت الأرض ظلما وجورا فيملأها عدل وقسطا كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن المهدي وإن كان من أهل بيت النبوة فهو من أهل السنة في المعتقد. الدليل على هذا أنه يملأ الأرض قسطا وعدلا وليس من القسط والعدل أن يشبه أبو بكر وعمر، ليس من القسط والعدل أن يشبه أبو بكر وعمر. فهذا أمر مما ذكرناه للمجدد، أهو مجدد خير أم مجدد شر؟ ذكرنا هذا ليتنبه، وهناك كتاب ننصح جميع إخواننا طلبة العلم بابتلائه لتعلموا أكثر وأكثر مما أقول. ذلكم الكتاب هو منهج المدرسة العقلية للتفسير. الكتاب أبيكم أحد يكتبه، منهج المدرسة العقلية في التفسير. ترون عن محمد عبده ما هو أكثر وأكثر. قال في تفسير قول الله عز وجل: فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. المفسرون جروا كلهم على ماذا؟ على أن الله أحيا الإسرائيلي وأخبر موسى من قتل. المفسرون كلهم جروا على هذا أن محمد رشيد رباط المنار، فماذا يقول؟ يقول لا، وذكر قصة الإسرائيلية ملأ بها نحو صفحتين. هذا ثاني أمر ثالث. يقول الله سبحانه وتعالى في شأن إبراهيم عند أن قال: أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. طيب ماذا يقول محمد رشيد عن محمد عبده تابعا لأبي مسلم الأصفهاني الذي هو معتدل عقلاني؟ يقول: إن إبراهيم ما ذبح الطيور ثم وزعها ثم دعاها، وإنما علمها وكانت معلمة، وزعها على الجبال أي وهي حية، ثم قال: تعالي يا طيور. وهذا مخالف لأول الآية: ربي أرني كيف تحيي الموتى. وغير هذا كثير. ننصح إخواننا بقراءة ماذا؟ ذلكم الكتاب الذي سمعتموه. وإنما مثلنا بهذا لأن كثيرا من الناس كما سمعتم يرفعون أعداء الإسلام يا أمة محمد من وافقهم رفعوه وقالوا إنه مجدد، سواء كان طه حسين أم غير من الأدباء العصريين. إذا أظهر لهم الكفر والإلحاد رفعوه وقالوا إنه مجدد وكذبوا عنه بها كأجناد البقر، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسافة كذا وكذا. اسأل عما حدث للمسلمين في زمن جمال عبد الناصر بالسجود. نعم، كان أحد مشايخنا، ما أدري من اسم المصري الذي يسمي العبار وكذا يعني، يخبرنا بما حصل وما كتبه العلماء من التعذيب. صنفان من أمتي لم أرهما، قوم لهم سياط كأجناد البقر يضربون الناس بها، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسافة كذا وكذا. الإمام النووي رحمه الله تعالى عند أن كان في عصره وهو يريد أن يفسر الحديث، قال إنهن نساء يضعن على رؤوسهن خرد ليرتفعن، فسره بالتفسير الذي رآه. أما نحن فنفسره بالتفسير الذي رأيناه ورأيتموه بأعينكم، رب امرأة تخرج قد نفشت راسها كسلام البعير، فوضع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ما فزانا أعداء الإسلام لمرجى أعظم من التبرج والسفور. لماذا؟ لأن مسألة التمسح بالموتى هو أعظم شرك، لكن هذا أمر كل شخص منا يستنبطه. مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تذوقنا حلاوة الإسلام، كل واحد منا يضايق به ذرعة ويضيق به ذرعة، ولكن مسألة الفتاة لو بلغ الشخص 100 سنة، لو بلغ 100 سنة ما يؤمن عليه من النساء، ما يؤمن. أصبحنا معشر المسلمين يخطط لنا أعداء الإسلام، يخططون لنا حتى في تعليمنا. نعم يا إخواننا، قد كان في زمن المسلمين في الأندلس من الملوك النصارى وغيرهم من يأتي ويدرس عند المسلمين، والآن أصبح المسلمون يخطط لهم أعداء الإسلام حتى يفسد عليهم دينهم بسهولة، يفسد عليهم دينهم بسهولة. إنها إساءة إلى التعليم أكثر منها إساءة إلى الدين، إساءة إلى الدين عياذا بالله، لكن أيضا إساءة إلى التعليم. كيف يستطيع الطالب أن يحصل العلم والفتاة أمامه وخلفه وعن يمينه وعن يساره؟ ولا ينبغي أن نغالط أنفسنا، ولا ينبغي أن نقول إننا أن إيماننا يحجزنا، فرب عابد أصبح فاسقا بسبب النساء. وما عصم الله ولقد والحمد لله الله، وما عصم يوسف إلا الله، ما عصم يوسف إلا الله، الله الذي عصمه من العقوق. وهكذا أيضا الله سبحانه وتعالى يعصم من كان تقيا، لكن الأمر ومن أجل أنه من أجل أن الله عصمه وأمسك نفسه أنزل الله آيات تتلى في الثناء على يوسف، أنزل الله آيات تتلى. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يخبر أن الرجل الذي تأتيه امرأة ذات منصب وجمال فيقول إني أخاف الله، يخبر أنه من ماذا؟ من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأنه أمر. واقرأوا ولو في معجم الأدباء، وما أحب للشاب المبتدئ صحيح أن يقرأ في تلك التراعات، أقصد نخشى عليه، ومثل أيضا يعني ذم الهوى لابن الجوزي. ترون كم من عابد أصبح مفتونا، أصبح مفتونا إما بفتاة وإما بشاب جميل وإما فما يأمن أحد نأسه على النساء والشارع. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو لا ينضب عن الهوى يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وبعض السلف يقول: لا تخلون بامرأة ولو أن تعلمها القرآن. فهذه الفتنة التي ابتلي بها المسلمون في جميع الأقطار الإسلامية يجب أن يعالج الوضع. وبمن يقتدون؟ أيقتدون باليهود والنصارى؟ أما دين محمد فهو بريء من هذا، دين محمد بريء من هذا الأمر. ولكن أيقتدون باليهود والنصارى؟ فعلينا جميعا أن نرجع إلى الله وأن نتوب إلى الله، لعل الله سبحانه وتعالى يدفع عنا البلاء الذي أحاط بالمسلمين من كل جانب. ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في الدنيا والآخرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. في هذه الآية المباركة إثبات النبوة والرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإثبات النبوة والرسالة وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووارد أيضا في صفات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصفاته تدل على أنه نبي، فقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترى بعيرا أو حبا فأخذه ومشى به، فلما مشى به ولم يدفع لهم ثمنا وذهب به تلاوم القوم وقالوا: بعنا من رجل لا نعرفه. فقالت امرأة كانت معهم: لا عليكم، فإني أرى وجه رجل ليس بوجه كذاب. فكانت صفته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت أخلاقه، وكانت الشريعة الحكيمة التي بلغها عن ربه، كانت دليلا على نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأدلة متكاثرة، منها القرآن العظيم
فقد كانوا في غاية من الفصاحة وفي غاية من البيان، وكانت لهم القصائد الرنانة. يصف أحدهم المرأة فيبقى المستمع مندهشا، ويصف أحدهم الحرب فيبقى المستمع مندهشا. كانوا في غاية من البلاغة، ثم عجزوا عن أن يأتوا بقرآن مثله، بل عجزوا عن أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، بل عجزوا عن أن يأتوا بسورة من مثله. وهذه آية عظمى عجز عن مقارنتها، عجز عن معاربتها الأولون والآخرون. فقد وجد أيضا شعراء نوادر، وقد أراد المتنبي وأراد أبو العلاء المعزين، أراد كل واحد منهم وخصوصا أبو العلاء المعزين أن يعارض القرآن، فكان كلامه في غاية من السماجة. هكذا كل من أراد أن يعارض القرآن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما أوتيت وحيا. كان أعظم معجزة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي الوحي، على أنه أوتي معجزات أخرى. والكلام في المعجزات يقسم ظهور الشيوعيين، ويقسم ظهور البعثيين، ويقسم ظهور المستشرقين، ويقسم ظهور المعاندين لشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. من أجل هذا فعلماؤنا علوا رحمهم الله تعالى بجمع أحاديث المعجزات، وبالتنبيه بالتفاسير على آيات المعجزات. فالإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهما، فكل واحد من هذين الحافظين يترك كتابا في صحيحه خاصا بالنبوات. ولقد أسلم خلق كثير بسبب النبوات. من هو الذي بسبب الدلائل؟ وقد خص بعض العلماء التأليف في الدلائل، فألف أبو نعيم كتابا بعنوان دلائل النبوة، وألف الحافظ البياقين كتابا بعنوان دلائل النبوة. والتأليف كثيرة في هذا، وإنما خصصنا هذين الكتابين لأنهما مطبوعان متناولان، ولأنهما يذكران الأحاديث بأساندها. فدلائل النبوة ربما تعرض للشخص ويزداد بها إيمانا. فقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب ويستكي إلى جذع، إذا أراد أن يخطب فقالت امرأة من الأنصار: إنني غلاما يصنع لك منبرا يا رسول الله. فأمرت غلامها أن يصنع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منبرا من ثلاث درج، منبرا من ثلاث درج. لم يكن عاليا كما هو شأن كثير من المنابر، ولم يكن كبيرا فيطبع الصفوف، منبرا من ثلاث درج. فصعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخطب على المنبر، فما شعر وما شعر المصلون إلا وللجذع الذي كان يتكي عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حنين كما يحن ولد النافة. هذه ليست بالقصص يا إخواني في الله التي يدفع بها الناس السمر أو يذكرونها للترغيب والترهيب. هذا الحديث ثابت في الصحيحين وفي غير الصحيحين عن جماعة من الصحابة. فنزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاحتضنه حتى سكن الجذع. هذه علامة من علامات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الصحيحين أيضا أن المشركين طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آية، وفي ذات ليلة ما شعروا إلا وقد انشق القمر نصفه على جبل قبيس ونصفه على الجبل الآخر المقابل له. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشهدوا. ثم بعد ذلك ماذا؟ أنزل الله القرآن، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. الآيات دلائل النبوة أكثر من أن يحصيها متكلم. من دلائل النبوة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأمور المستقبلة. أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به في الأمور المستقبلة. والإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث كعب بن عجرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا كعب بن عجرة أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال أمراء يكونون من بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم. وهذا أمر وقع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاقرأوا التاريخ، اقرأوا في التاريخ وخصوصا البداية والنهاية، تجدون كثيرا من الأمراء ذاك سفاكا للدماء وذاك خمارا وذاك مشغولا بآلات اللهو والطرب وذاك مشغولا بالجوارح. وفيه من الأمراء الصالحين المتقدمين الخير الكثير، لكنه واضح ما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في عصرنا هذا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين كمال الصحيحين من حديث أبي هريرة قال هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش، ووضع كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فماذا حصل من يزيد؟ وماذا حصل من كثير من الأمويين ومن كثير من العباسيين ومنهم الصالحون؟ لا نعم الناس بالشر، لكنه وقع. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول لأبي هريرة: يا أبا هريرة، أعادك الله من عام 60، أي 60 بعد يعني في الهجرة النبوية، ثم بعد ذلكم أو بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلكم كان أبو هريرة يقول: اللهم لا يدركني عام 60. فوقعت الفتن حتى إن أنس بن مالك أهين في زمن الحجاج، حتى إن الحجاج قتل من المسلمين نحو 100,000 أو أكثر. وقعت الفتن كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمور نشاهدها نحن وأنتم. فهو الحاكم في مستفاكه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خمس، قال يا معشر المهاجرين، خمس أعيذكم بالله أن تدركهن: ما فشت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. أمراض الآن أعيت الأطباء، أمراض أعيت الأطباء بسبب انتشار الزنا والفاحشة. ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدة المهونة وجور السلطان. ووقع ما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندئذ استعمل كثير من التجار الغشش والخيانة. ماذا وقع؟ وقع ما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أنهم ابتلوا بالسنين أي الجد وجور السلطان. يا مسلم سلم في جميع الأقطار الإسلامية، في جميع الأقطار الإسلامية، ومن زمن قديم، وشدة المهونة. من إخواننا من أهل مصر الذي يريد أن يأكل حلالا ولا يريد أن يتوقف في مكتب فيه بنك، ولا يريد أن يتوقف في بنك الربوي، ولا يريد أن يتوقف في جمارك، ولا يريد أن يتوقف في ضرائب، كيف معونته؟ يخبرني صاحب له أنه يشتغل من الصباح إلى المساء ولا يحصل إلا على قوت، إلا على قوته وقوت امرأته وابنه. شدة المهونة، وشدة المهونة يا أمة محمد مقصود من مقاصد أعداء الإسلام. شدة المهونة مقصد من مقاصد أعداء الإسلام، فهم يريدون أن يطوفن الشخص من الصباح إلى الضحى من أجل فنيلة أو من أجل كوس أو من أجل حد، يشغلون الناس تخطيطات من تخطيطات أعداء الإسلام. هذه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من شده الناعونه وما منع قوم الزكاه الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطر. ما اكثر البلاد التي ابتليت بالجفاف، وهذا سببه ذنوبنا. وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. ولو اننا رجعنا الى الله سبحانه وتعالى واستقمنا لرأينا الخير ولسمعنا بالخير في جميع البلاد الإسلامية. وهكذا الزكاة ينبغي أن ينبه عليها أنه ماذا؟ أنه يجب أن تؤدى للحاكم المسلم إن ضربها، يجب أن تؤدى للحاكم المسلم إن ضربها هكذا كي لم يطلبها. ويجب على الحاكم المسلم أن يصرفها في المصارف الثمانية الموجودة في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وتفصيل الزكاة ينبغي أن يؤخذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من كتب السنة، لأن هذا ليس من مقصد كلامنا معكم هذه الليلة. أما الخصلة الرابعة: وما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم حتى يأخذ بعض ما تحت أيديهم، ووضع أيضا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عهود بين الدول ومواثيق، وكل دولة وهي تحسر للأخرى. لا ينبغي أن نكون يعني ممثلين، كل دولة وهي تهتم بالقضاء على الأخرى أكثر من اهتمامها بمواجهة أعداء الإسلام. هكذا نقض العهود كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وبعد ذلك ماذا؟ الشيوعية تزحف على أراضي المسلمين، أمريكا تزحف على أراضي المسلمين، اليهود تزحف على أراضي المسلمين، البعثيون يطمعون في أراضي المسلمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وبسنة رسول الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. اللهم سلم يا الله الصحيح حالة المسلمين الآن كما تشاهدون. الأخ وأخوه، الجار وجاره، القبيلة والأخرى، الشعب والشعب الآخر، الحاكم والحاكم الآخر. وضع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وكل هذا بسبب ماذا؟ بسبب بعدنا عن دين الله، بسبب الحكم. إما بالأسلاف والأعراف القبلية التي منها ما هو صواب ومنها ما هو خطأ، وقد أغنى الله المسلمين عنها، وإما بقوانين وضعية مستوردة من قبل أعداء الإسلام لم يثبت عليها أعداء الإسلام، لم يثبتوا على تلكم القوانين، يغيرون قوانينهم
هي عشية وضحاها. فكل هذا الاختلاف الذي أحيا العلماء وأحيا الحكومات وأحيا المفكرين وأحيا المصلحين، كل هذا يا إخواننا بسبب ذنوبنا وبسبب عدم الحكم بالكتاب والسنة، بسبب عدم الحكم بالكتاب والسنة. والحكم أعني بالكتاب والسنة على الفرد نفسه يلتزم بالكتاب والسنة، على الجماعات تلتزم بالكتاب والسنة، على الدول المسلمة تلتزم بالكتاب والسنة، ولكن إلى الله المشتكى في أي بلد من البلاد الإسلامية تدخل الدوائر الحكومية ما تسمع المدير يقول تلزمك غرامة كذا وكذا لأن الله يقول كذا وكذا، يلزمك أن تسجن، يلزمك كذا وكذا، ما قد. ولكن النظام والقانون وهكذا من تلكم الأقوال، والمسلمون لا يصلحهم إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. من دلائل النبوة ما ورد في الصحيحين عن حذيفة أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر. قال نعم. قال فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخله يا رسول الله؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف من أمتك. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم غضبوه فيها. قلت صدهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت أرأيت إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة. فالخير والشر سجاد كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تارة وتارة. والدعاة على أبواب جهنم الذين يتكلمون بألسنتنا، الذين يتكلمون بألسنتنا موجودون بين أظهرنا، تسمع المذيع يترنم بالكلام وهو يطعن في الإسلام، وهو يطعن في الإسلام باسم العروبة وباسم القومية وباسم العدالة وباسم الديمقراطية. الإسلام فيه شورى، الإسلام فيه شورى، نريد أن نسمع الخير من إذاعة المسلمين، ونريد أن نرى الخير من إذاعة المسلمين. وأقسم بالله لو أن ملكا أو رئيسا هداه الله وأظهر العدل وأظهر الكتاب والسنة لهاجر إليه المسلمون من كثير من الأقدار الإسلامية، ولا استطاع أن يهيمن على كثير من البلاد الإسلامية، لأن المسلمين قد ذاقوا مرارة أعداء الإسلام. نعم، ألا تنظرون إلى
في طياتها العقيدة الخبيثة ينقل من الكافر، وفيه القول بأن قرآننا ناقص، ورب العز يقول في كتابه الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأيضا يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصحابة يعتبرون ماذا؟ يعتبرون نبرة الوحي إلينا. فالذي يطعن في الصحابة فهو يطعن في كتاب الله، لأن كتاب الله بلغنا عن الصحابة عن أبي بن كعب وعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وغيرهم من الصحابة. الذي يطعن في الصحابة فكأنه يطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغتنا عمن؟ عن الصحابة، وهو طعن مرفوض مردود لدى كل مسلم، لأن الله قد شهد بعدالة الصحابة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة رضي، ويقول الله سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين الذين اتبعوه في ساعة العسرة، على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ويقول تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اسمعوا لآية شاملة للصحابة كلهم، ولا يدخل المنافق الخبيث الرجس، لا يدخل في هذا. يقول الله سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وكلا وعد الله الحسنى. المهاجر الأولون الذين قبل الفتح، والآخرون الذين بعد الفتح، كلا وعد الله الحسنى إلا من خصه دليل صحيح صريح: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله: وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. ولقد قسمت أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سورة الحشر إلى ثلاثة أقسام: إلى مهاجرين وأنصار، وآخرون جاءوا بعدهم يقولون، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولقد أحسن الإمام مالك رحمه الله إذ يقول: إن الذي يسب الصحابة ليس له نصيب في فيء المسلمين، أي ما يأخذ المسلمون من البلد التي هرب أهلها منها ليس له نصيب. ثم بعد ذلك رجل وعالم من أهل البيت، من أهل بيت النبوة، لأن فيهم علماء رحمهم الله وفيهم أهل السنة، جاء إليه رجل يسب الصحابة فقال له ذلك الرجل: أأنت من المهاجرين الذين خرجوا يبتغون فضلا من الله ورضوانا؟ قال: لا. قال: أأنت من الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم؟ قال: لا. قال: وأنا أشهد أنك لا جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هكذا محشر المسلمين. فتلكم العقيدة الزائقة. وينبغي أن تعلموا أن لهم مواقف مع أهل السنة، أن للرافضة مواقف مع أهل السنة، يبدأون بأهل السنة قبل اليهود والنصارى. هذا موجود في البداية والنهاية في عهد التتار، وموجود أيضا في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية المنهاج، وموجود أيضا في المنتقى للحافظ الذهبي. الرافضة الذين دخل كثير من الشر بسببهم، فالدعاوى ينبغي أن نتثبت فيها من أي مصدر، ومن دلائل النبوة ما رواه أبو داود في سنن من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اشترطت اليهود على 71 فرقة، واشترطت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا فرقة، أو بهذا المعنى زيادة كلها في النار إلا فرقة ليست في سنن أبي داود لكنها ثابتة. ووضع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بعد انقراض عهد الصحابة في عهد التابعين. أما الصحابة كلهم فإنهم كانوا أصحاب سنة يتحاكمون إلى السنة، لا ذاك جهلين ولا ذاك معتدلين ولا ذاك ناصبين ولا ذاك شيعين ولا ذاك وذاك. لكن بعدها يا أيها المسلمون تفرق المسلمون شيعا وأحزابا، تفرقوا، وهذا التفرق أثر على المسلمين إلى الآن، أثر على المسلمين إلى الآن. لو كان مرجع المسلمين من أول الأمر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على فهم السلف الصالح لما حصل هذا الاختلاف الذي تشاهدونه، ولما أصبحنا في تلكم النسبة المتقدمة. قد يظن بعض إخواننا في الله أنه لا يوجد جهمي ولا يوجد خوارج ولا يوجد أيضا من جماعة المرجعة ولا يوجد معتزلين. نعم يوجد بين أظهرنا وفي كثير من البلاد الإسلامية من أصبح عقلاني وأسوأ من الجهمية. وأنا آتي لكم بمثال ومن أنكره علي فليتئب حتى أكمل كلامي بارك الله فيكم. محمد بن عبد المصري يلقب بالمجدد، هكذا يا إخواننا، يلقب بالمجدد. محمد بن عبد المصري يلقب بالمجدد، ثم بعد ذلك ماذا؟ يحمل عقيدة رديئة تضرب من الإلحاد. اسمعوا ماذا قال في تفسير المنار
لأن تفسير المنار منقول عنه. يقول في تفسير المنار عند قول الله عز وجل إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ثم بعد ذلك ينكر أحاديث نزول عيسى، والأحاديث متواترة وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لينزلن ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير. وقد ألف العلماء مؤلفات منهم الشوكاني في تواتر أحاديث نزول عيسى. قال وسئل عن الدجال فقال إنه رمز خرافة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ليس بيني وبين الساعة فتنة أعظم من الدجال، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك يقول أحاديث الدجال خرافة، نؤمن بأن الدجال سيخرج في عهد عيسى وأن عيسى سيصلي خلف المهدي. المهدي من أهل بيت النبوة، المهدي من أهل بيت النبوة سيبعثه الله سبحانه وتعالى في زمن ملئت الأرض ظلما وجورا فيملأها عدل وقسطا كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن المهدي وإن كان من أهل بيت النبوة فهو من أهل السنة في المعتقد. الدليل على هذا أنه يملأ الأرض قسطا وعدلا وليس من القسط والعدل أن يشد أبو بكر وعمر، ليس من القسط والعدل أن يشد أبو بكر وعمر. فهكذا هذا أمر مما ذكرناه للمجدد، أهو مجدد خير أم مجدد شر؟ ذكرنا هذا ليتنبه. هناك كتاب ننصح جميع إخواننا طلبة العلم بابتلائه لتعلموا أكثر وأكثر مما أقول. ذلكم الكتاب هو منهج المدرسة العقلية في التفسير. الكتاب أبيكم أحد يكتبه، منهج المدرسة العقلية في التفسير، ترون عن محمد عبده ما هو أكثر وأكثر. قال في تفسير قول الله عز وجل فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. المفسرون جروا كلهم على ماذا؟ على أن الله أحيى الإسرائيلي وأخبر موسى من قتله. المبشرون كلهم جروا على هذا. أما محمد رشيد رباط المنار فماذا يقول؟ يقول لا، وذكر قصة الإسرائيلية ملأ بها نحو صفحتين. هذا ثاني. يقول الله سبحانه وتعالى في شأن إبراهيم عند أن قال أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. طيب ماذا يقول محمد رشيد؟ عن محمد عبده تابعا لأبي مسلم الأصفهاني الذي هو معتدل عقلا
ما ذبح او ما ذبح الطيور ثم وزعها ثم دعاها، وانما علمها وكانت معلمة. وزعها على الجبال ايها الحية، ثم قال تعالى يا طيور. وهذا مخالف لأول الآية، ربي أرني كيف تحيي الموتى. وغير هذا كثير. ننصح إخواننا بقراءة ماذا؟ ذلكم الكتاب الذي سمعتموه. وإنما مثلنا بهذا لأن كثيرا من الناس كما سمعتم يرفعون أعداء الإسلام يا أمة محمد من وافدهم رفعوه وقالوا إنه مجدد. سؤال كان طه حسين أم غير من الأدباء العصريين؟ إذا أظهر له بالكفر والإلحاد رفعوه وقالوا إنه مجدد، وكتبوا عنه بالصحافة وتكلموا عنه بالإذاعة وساعدوه بالمال، وهكذا أعداء الإسلام. ومن الذي يستطيع أن يميز بين هذا وهذا؟ من الذي يستطيع؟ هو من تعلم العلم النافع، فهو الذي يستطيع أن يحكم على هذا لأنه حق وعلى هذا لأنه باطل. والله المستعان. ومن دلائل النبوة ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يكون من بعد أقوام يضربون الناس لماذا يصنعون سلطان من أمة لم أرهما قوم لهم سياط يضربون الناس بها كأجناد البقر ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسافة كذا وكذا. اسأل عما حدث للمسلمين في زمن جمال عبد الناصر بالسجود. نعم كان أحد مشايخنا ما أدري من اسم المصري الذي يسمي العبار وكذا يعني يخبرنا بما حصل وما كتبه العلماء من التعذيب. سنزال من أمتي لم أرهما قوم لهم سياط كأجناد البقر يضربون الناس بها ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسافة كذا وكذا. الإمام النووي رحمه الله تعالى عند أن كان في عصره وهو يريد أن يفسر الحديث قال إنهن نساء يضعن على رؤوسهن خرد ليرتفعن، فسره بالتفسير الذي رآه. أما نحن فنفسره بالتفسير الذي رأيناه ورأيتموه بأعينكم. رب امرأة تخرج وقد نفشت رأسها كسلام البعير فوضع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ما بدانا أعداء الإسلام لمرجى أعظم من التبرج والسفور. لماذا؟ لأن مسألة التمسح بالموتى هو أعظم شرك، لكن هذا أمر كل شخص منا يستنبطه. مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تذوقنا حلاوة الإسلام. كل واحد منا يضايق به ذرعة ويضيق به ذرعة، ولكن مسألة الفتاة لو بلغ الشخص 100 سنة لو بلغ 100 سنة ما يؤمن عليه من النساء ما يؤمن. أصبحنا معشر المسلمين يخطط لنا أعداء الإسلام يخططون لنا حتى في تعليمنا. نعم يا إخواننا، قد كان في
زمن المسلمين في الأندلس من الملوك النصارى وغيرهم من يأتي ويدرس عند المسلمين، والآن أصبح المسلمون يخطط لهم أعداء الإسلام حتى يفسد عليهم دينهم بسهولة، يفسد عليهم دينهم بسهولة. إنها إساءة إلى التعليم أكثر منها إساءة إلى الدين، إساءة إلى الدين عياذا بالله، لكن أيضا إساءة إلى التعليم. كما يستطيع الطالب أن يحصل العلم والفتاة أمامه وخلفه وعن يمينه وعن يساره، ولا ينبغي أن نغالط أنفسنا، ولا ينبغي أن نقول إننا أن إيماننا يحجزنا. فرب عابد أصبح فاسقا بسبب النشا، وما عصم الله وربت والحمد لله الله، وما عصم يوسف إلا الله، ما عصم يوسف إلا الله، الله الذي عصمه من العقوق. وهكذا أيضا الله سبحانه وتعالى يعصم من كان تقيا، لكن الأمر ومن أجل أنه من أجل أن الله عصمه وأمسك نفسه أنزل الله آيات تتلى في الثنايا على يوسف، أنزل الله آيات تتلى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يخبر أن الرجل الذي تأتيه امرأة ذات منصب وجمال فيقول إني أخاف الله، يخبر أنه من ماذا؟ من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأنه أمر. واقرأوا ولو شئتم، قرأتم في معجم الأدباء، وما أحبه للشاب المبتدئ صحيح أن يقرأ في تلك التراعات، أقصد نخشى عليه، ومثل أيضا يعني ذم الهوى لابن الجوزي. ترون كم من عابد أصبح مفتونا إما بفتاة وإما بشاب جميل وإما فما يأمن أحد نأسه على النساء والشارع. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو لا ينضب عن الهوى يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وبعض السلف يقول: لا تخلون بامرأة ولو أن تعلمها القرآن. فهذه الفتنة التي ابتلي بها المسلمون في جميع الأقطار الإسلامية يجب أن يعالجوا الوضع. وبمن يقتدون؟ أيقتدون باليهود والنصارى؟ أما دين محمد فهو بريء من هذا، دين محمد بريء من هذا الأمر. ولكن أيقتدون باليهود والنصارى؟ فعلينا جميعا أن نرجع إلى الله وأن نتوب إلى الله، لعل الله سبحانه وتعالى يدفع عنا البلاء الذي أحاط بالمسلمين من كل جانب. ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة.